أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في الدرس السابق روايات تامة سندا ظاهرا تدل على المدعى، وهو أن الموضوع بالخمس ليس هو أرباح المكاسب، بل هو الأعم من ذلك، هو مطلق الفائدة بنحو يشمل حتى الفوائد القهرية. هذا هو المدعى. الآن نستعرض روايات ليست تامة سندا، فيها مناقشة سندية، لكنه يمكن يعني تصلح أن تكون دالة أيضا على المطلب، وتصلح أن تكون مؤيدة لما تقدم فيما ذكرناه. الرواية الأولى هي رواية محمد بن الحسن الأشعري، اللي هي الرواية الأولى في الباب الثامن، اللي أيضا تقدم الحديث عن سندها وعن ضعفها السندي. طبعا ضعف السندي فقط من جهة هو الراوي محمد بن الحسن الأشعري، ذكرنا بعض الوجوه لتوثيقه لكنها لم تثبت بشكل واضح. على كل حال هذه هي الرواية. قال: كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام: أخبرني عن الخمس، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب، وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب بخطه: الخمس بعد المؤنة، الخمس بعد المؤنة. هذه هي الرواية. طبعا هذه الرواية أوضح دلالة من موثق السماعة، اللي هي الرواية الأولى السابقة من الروايات الأربعة التي يعني توقفنا في دلالتها باعتبار احتمال أن يكون من قليل أو كثير فيها يوجب صرف العموم باتجاه ماذا؟ باتجاه القلة والكثرة، لا من ناحية أنواعي وأقسامي الفائدة. لكنه هذه الرواية إن صح هي أوضح دلالة من تلك، وذلك لأنه وإن كان فيها من قليل أو كثير، لكن فيها أيضا شنو؟ من جميع الضروب، فيها أيضا من جميع الضروب، فهو تعميم لجميع أنواع الفائدة وضروب الفائدة، وتعميم أيضا من ناحية القلة والكثرة. على جميع ما يستفيد الرجل من قليل أو كثير من جميع الضروب، وعلى الصناع، وكيف ذلك؟ فكتب إلى آخره. دلالة الرواية على وجوب الخمس واضحة، وإن لم يصرح فيها بالخمس، ليس فيها تصريح وإشارة إلى الخمس، وإنما فيها تصريح الخمس تبعد ليس أخبرني عن الخمس على جميع ما يستفيد الرجل. دلالة الرواية على وجوب الخمس في هذه الأمور واضحة. السؤال في الرواية وقع عن أمرين: عن وجوب الخمس في جميع ضروب الفائدة وما يستفيده الرجل، وفي جميع ما يستفيده أيضا من حيث القلة والكثرة. هذا سؤال. والسؤال الثاني عن كيفية ذلك، أخبرني أن الخمس هل يجب في هذه الأمور وكيف ذلك؟ فهنا سؤالان، سؤال عن وجوب الخمس فيما ذكره السائل من أمور، وسؤال عن ماذا؟ عن كيفية ذلك. الإمام في مقام الجواب ماذا أجابه؟ الخمس بعد مؤنة. يفهم من هذا الجواب أنه جواب عن كلا سؤالين، يعني هو جواب عن السؤال الأول بإثبات الخمس فيما ذكره السائل، يعني من جميع ضروب الفائدة ومن قليل أو كثير على الصناع، كل هذه الأمور يجب فيها الخمس. هذا الجواب عن السؤال الأول. الجواب عن السؤال الثاني هو أن الخمس بعد شنو؟ بعد المؤمن. هذا سؤال جواب عن السؤال عن كيفية ماذا؟ الخمس. إنه كيف يخرج الخمس؟ يقول يخرج بعد ماذا؟ بعد المؤمن، لا قبل المؤمن. فهو جواب واحد لكنه يصلح أن يكون جوابا عن كلا سؤالين. وهذا هو الذي يفهم عرفا من هذا الجواب بعد ماذا؟ بعد أن وقع السؤال عن أمرين. والجواب الواحد ما دام يصلح أن يكون جوابا لكل منهما إذن هو جواب عن كلا السؤالين. ومعنى أنه جواب عن السؤال الأول هو أن الإمام عليه السلام قرره على ما ذكره من وجوب الخمس في جميع ما يستفيد الرجل من ضروب الاستفادة ومن حيث القلة والسنة والكثرة. كل هذه الأمور يجب فيها ماذا؟ الخمس. فتدل الرواية على وجوب الخمس في مطلق ما يستفيده الإنسان. رابع، نحن شاهد واحد يناقش بأنه الجواب عن السؤال الأول أهمل من قبل الإمام عليه السلام، وإنما الإمام ركز جواب علينا على السؤال الثاني، لأنه ماذا قال في الجواب؟ الخمس بعد المؤمن. هذا جواب عن سؤال كيفية إخراج الخمس. كيف يخرج الخمس؟ قال يخرجه بعد شنو؟ بعد المؤمن. وأما السؤال الثاني الأول فكأنه مسكوت عن أهمله الإمام عليه السلام. هذا الاحتمال كما ترون لا داعي له، يعني احتماله هو احتمال بعيد جدا، لأنه عندما يكون الجواب صالح لأن يكون جوابا عن كلا السؤالين افتراض الإهمال افتراض بعيد جدا، لأنه على خلاف القاعدة أن يهمل الإمام جواب سؤال سئل عنه في مكاتبة. ومع كون الجواب صالح لكي يكون جوابا عن كلا السؤالين وهو صالح بلا اشكال، الذي يفهم عرفا من ذلك هو ان الخمس واجب وانه يخرج بعد ماذا؟ بعد المؤمن. حينئذ لا داعي لافتراض ان الامام عليه السلام اهمل الجواب عن السؤال الاول. على كل حال الروايه ظاهره في انه اجابه عن كلا السؤالين، قرره على ما ذكره من ان الخمس واجب في هذه الامور التي ذكرها، وانه يخرج بعد ماذا؟ بعد المؤمن. الخمس واجب ولكنه يخرج بعد ماذا؟ بعد المؤمن. بناء على هذا الذي نقوله، بناء على هذا الروايه تكون ظاهره ظهور واضح في وجوب الخمس في مطلق الفائده ومطلق الاستفاده. طبعا هذا ايضا موقوف على ان نقول ان الاستفادة كما تقدم سابقا بمعنى شنو؟ بمعنى الفائدة. ان لا نفرق بين معنى الاستفادة ومعنى شنو؟ الفائدة. واما اذا فرقنا بينهما وقلنا ان الاستفادة تعني شنو؟ تعني تحصيل الشيء وطلبه وكسبه ويدخل فيها مفهوم الاكتساب، فالرواية لا تصلح ان تكون دليلا على المدعى. الاستدلال بالرواية مبني على امرين، مبني على ان يكون الاستفادة المذكورة في الرواية، لان الرواية تقول شنو؟ على جميع ما يستفيد الرجل، ان الاستفادة بمعنى الفائدة. والامر الثاني ان الامام عليه السلام قرر السائل على ماذا؟ على ما ذكره في سؤاله الاول، وهو ان الخمس واجب فيما ذكره. فحينئذ تكون الرواية من أدلة المقام، فتصلح أن تكون ماذا؟ مؤيدة. الأمر الأول نحن سابقا استقربناه وقلنا أن الظاهر أن الاستفادة بمعنى الفائدة وليس شيئا آخر في قبالها، يطلق أنه استفاد شيئا بمعنى أنه يعني حصل على شيء وكسب شيئا وحصل على شيء وحاز شيئا، كله يطلق عليه أنه ماذا؟ استفادة، من دون توقف في صدق هذا المفهوم على الاكتساب ونحوه. استفاد هذا واستفاد هذا، وقال هذا يطلق عرفان. وأما الأمر الثاني فندعي أنه ظاهر الرواية، ظاهر الرواية أنه جواب عن كلا سؤالين، بحيث أن السائل فهم من هذا الجواب أنه جواب عن كلا سؤالين. هذه هي الرواية الأولى التي يمكن دعوى أنها مؤيدة لما ذكرناه. الرواية الثانية هي رواية عبد الله بن سنان المروية في نفس الباب الحديث الثامن. الرواية من حيث السند ليس فيها أيضا خدشة كما تقدم، ها كل يعني البحث السندي تقدم سابقا من عيده نشير إلى فيها فقط خدشة منها تراوي واحد. الرواية روح الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان. المشكلة في الحضرمي، مشكلة فقط في الحضرمي. محمد بن الحسين اللي قبله محمد بن حسين بن أبي الخطاب فقال الذي لا إشكال فيه، باقي رجال السند كلهم ثقات. طريق الشيخ الطوسي إلى محمد بن علي بن محبوب طريق صحيح كما في المشيخة، فقط الحضرمي، الحضرمي لم يوثق. قال أبو عبد الله عليه السلام: على كل امرئ غنم أو كسب الخمس مما أصاب لفاطمة عليه السلام ولمن يلي أمرها من بعدها من ذريتها الحجج على الناس، فذاك لهم خاصة يضعونه حيث شاءوا، وحرم عليهم الصدقة حتى الخياط يخيط قميصا بخمس دوانيق فلنا منها دانق إلا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنه ليس من شيء عند الله يوم القيامة أعظم من الزنا، إنه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا رب سل هؤلاء بما أبيحوا. وبعد هؤلاء يعود إلى أمهات الأولاد كما ذكروا. شاهد في صدر الرواية: على كل امرئ غنم أو واحد أو شنو أو اكتسب، والعتب أو يكتب التراوي كما هو واضح، غنم أو شنو أو اكتسب، ماذا عليه؟ الخمس. إذن الخمس واجب في ماذا؟ في كل ما يغنمه الإنسان وما يكسبه. إذن ما يغنمه في الرواية يراد بها معنى آخر غير شنو ما يكسبه الإنسان، غنم أو كسب. مقتضى هذه الرواية هو أن الجامع بينهما هو موضوع وجود الخمس، والجامع بين ما يغنمه الإنسان وما يكسبه ما يحصل عليه بالاكتساب هو عبارة عن مطلق شنو الفائدة. هذه الرواية الثانية. الرواية الثالثة هي الحديث السابع في الباب نفسه، وهي رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن يزيد. هذه الرواية من حيث السند تقدم الكلام بها، وهي مخدوشة سندا. قال: جعلت لك الفداء، تعلمني ما الفائدة وما حدها، ما الفائدة وما حدها، رأيك أبقاك الله أن تمن علي ببيان ذلك لكي لا أكون مقيما على الحرام، لا صلاة لي ولا صوم حتى لا أكون كذلك. بيني شنو الفائدة وما هو حدها. فكتب: الفائدة مما يفيد إليك في تجارة من ربحها وحرث بعد الغرام أو جائزة أو جائزة. سند الرواية قدم الحديث لي ورتان. الرواية لم يصرح فيها بالخمس، لأنه قال: من فائدة، تعلمني من فائدة وما حدها، واضح لم يصرح فيها بالخمس. لكنه من الواضح أن قوله، قول الراوي في الرواية لكي لا أكون مقيما على الحرام، ماذا يفهم من ذلك؟ يفهم أن هناك شيء واجب في الفائدة، وأن عدم دفعه يوقع الإنسان في ماذا؟ في الحرام. وأقل من الرواية، أن هناك شيء واجب في الفائدة، وأن عدم دفعه يوقع الإنسان شنو في الحرام. غاية الأمر هو لا يعرف ما هو هذا الشيء الواجب وما هو شنو مثلا وما حد هذا الشيء الواجب، فسأل عن ذلك. وإلا واضح أن السائل افترض أن هناك شيئا واجبا في الفائدة، وأن عدم دفعه يوقعه في الحرام بحيث لا صلاة له ولا صيام. هذا واضح من الرواية. أولا أن نقول بأنه ليس هناك، لا نحتمل أن شيئا يجب في الفائدة بما هي فائدة إلا شما إلا الخمس، لا يحتمل وجوب شيء في الفائدة بما هي فائدة، كما هو مقتضى ذكر الفائدة في حديث الرجل إلا هو شما إلا هو الخمس. قال الإمام عليه السلام أجابه بهذا الجواب، قال الفائدة بين له، نقول ما هي الفائدة؟ يا قاعدة الفائدة التي يجب فيها شنو الخمس، يعني يجب فيها ذلك الشيء الذي عدم دفعه يوقع الإنسان في ماذا؟ في الحرام. هذه الفائدة هي مما يفيد إليك في تجارة من ربحها واحد وحرف بعد الغرام، غرام مقصود يعلمون في التحصيل ما يغرمه الإنسان للسلطان أو غير من الأمور، أو شنو جائزة. وذكرنا مرارا بأن يعني توضيح مفهوم كلمة بذكر مصاعبها لها هذا يجبرنا على أن إحنا ننتزع الجامع والقدر المشترك بين هذه المصاعب كي يكون هو ماذا؟ هو معنى شنو؟ الفائدة. وما ذكره من مصاعب باعتبار أنه يشمل الجائزة، والجائزة ليست من أرباع المكاسب، فلا بد أن يكون الجامع والموضوع والقدر المشترك ليس هو أرباع المكاسب، وإنما هو معنى يشمل أرباع المكاسب ويشمل الفوائد المجانية، وما ذلك إلا ماذا؟ الفائدة. واضح هذا الكلام. هذه هي الرواية الثالثة. الرواية الرابعة هي رواية ابن علي الربة اللي هي الحديث الحادي عشر في الباب نفسه، لا الحديث الثاني في الباب الحادي عشر، الحديث الثاني في الباب الحادي عشر من أبواب ما يجي فيه الخمس. هذه الرواية قرأناها أيضا سابقا وبينا أن سندها مثلا في خدشة. الرواية تقول قال صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي، من دون الحسين بن عبد ربه، صرح الرضا عليه السلام بصلة إلى أبي فكتب إليه أبي هل علي فيما صرحت إلي خمس؟ فكتب إليه لا خمس عليك فيما صرح به صاحبه خمس، لا خمس عليك فيما صرح به صاحب الخمس. هذه الرواية استدلال بها يكون بهذا الشكل، أنه الرواية ظاهرة في ماذا؟ في وجود الخمس في الهدية والصلاة. كيف نستدل على ذلك؟ نستدل على ذلك لأنه لو لم يجد الخمس في الهدية والصلاة لكان المناسب تعليل عدم وجوب الخمس في مورد الرواية بعدم وجوب الخمس أساسا في ماذا؟ في الصلة والجائزة. لا نعلل عدم وجوب الخمس في مورد الرواية بأنه لا خمس فيما صرحت به صاحب الشنو صاحب الخمس. بعبارة أخرى أن مورد الرواية عبارة عن من صرح به الإمام الرضا إلى هذا الرجل، يعني دفعه صلة لا هدية لا. هذا المان فيه جهتان يصدق عليه عنوانان، العنوان الأصلي الأساسي هو عنوان أنه صلة، عنوان أنه جائزة، عنوان أنه هدية، هذا العنوان. العنوان الثاني اللي يصدق عليه هو شنو؟ هو أنه دفعه منه صاحب الخمس، صرح به منه صاحب الخمس. هاتان جهتان في مورد الرواية، واضح. لو لم يكن تكن الجهة الأولى مقتضية لوجوب الخمس لكان المناسب تعليل عدم وجوب الخمس في هذا المال بماذا؟ بالجهة الأولى، بأن يقول بأن هذا المال لا يجب فيه الخمس، لأنه ليس لا يجب الخمس في الصلاة أساسا، لأنه لا يجب الخمس في ماذا؟ في الهدية وفي الصلاة وفيما يسرح به إليك مطلقا، ولا يجب فيه الخمس. الأنسب تعليل عدم وجوب الخمس بعدم وجوب الخمس في الهدية أساسا، بينما نرى أن الإمام عدل عن تعليل عدم وجوب الخمس في مورد الرواية بعدم وجوب الخمس في الصلاة أساسا إلى ماذا؟ إلى الجهة الثانية، وهي شنو؟ أنه لا خمس فيما صرح به صاحب الخمس. هذا الأدلة معناه ماذا؟ معناه أن الجهة الأولى تقتضي وجوب شنو؟ وجوب الخمس، معناه أن كون الشيء صلة يوجب شنو؟ الخمس. لكن حيث أن هذا المال بالرغم من كون صلة صرح به صاحب الخمس، هذه الجهة التي أوجبت ماذا؟ عدم وجوب الخمس فيه، وهذا معناه المقروية عن أن الصلة الجائزة يجب فيها شنو؟ الخمس. هذا تقريب الاستدلال بماذا؟ بالرواية. لكنهم بالرغم من ذلك يمكن أن يعني يحدث في هذا الاستدلال، لأن ما يثبت بذلك هو وجوب الخمس في الصلة بالجملة وبنحو الموجب الجزئية، لا وجوب الخمس في جميع أنواع شنو؟ الصلاة. والسر في ذلك، السر في ذلك هو أن السؤال عن مطلق الصلاة، السؤال عن صلة خارجية، عن عين خارجية صرح بها الإمام عليه السلام إلمن؟ إلى هذا الرجل. هذه العين الخارجية المتحققة في الخارج هو يسأل بأنه هل يجب فيها الخمس أو لا؟ واضح؟ فالإمام ما يخالف، صحيح، لم يقل له بأنه لا يجب فيها الخمس لأنه أساسا لا يجب فيها الخمس، وإنما قال لا يجب فيها الخمس لأنه ماذا؟ لأنها مصرحة من قبل ماذا؟ صاحب الخمس. صحيح ما نفهم من ذلك أن الخمس واجب، وين واجب؟ من يقول لي؟ مو في مطلق الصلاة، وإنما واجب في آخر العين التي صرح الإمام بها إليه. هل هم سلم أن هذه العين الخمس فيها واجب لو لم يصرح بها ماذا؟ صاحب الخمس، هذا نفهمه. لكن هاي العين الخارجية مش مدري من شنو، لا نعلم انه ما هي هاي العين الخارجية، وهذا لا نستفيد من ذلك وجوب الخمس بمطلق الصلاة. مثلا نحتمل كما هو ليس ببعيد ان هذه العين الخارجية التي صرح بها صاحب الخمس كانت من الاموال الخطيرة، يعني هي هدية كبيرة ليست هدية عادية متعارفة، كما هو المناسب لشرع به الإمام عليه السلام ومن رضى عليه السلام. وهذا بناء على هذا الاحتمال، حينئذ الرواية يفهم منها وجوب الخمس في الصلاة شنو بالياء الخطيرة، مو في مطلق الصلاة ولو كانت الصلاة قليلة وخطيرة. واضح اللي يقوله؟ ما يفهم من الرواية هو وجوب الخمس، عدم وجوب الخمس في هذه الصلاة التي صرح بها الإمام، ولا نفهم من الرواية وجوب الخمس في مطلق الصلاة. لماذا؟ لأن السؤال عن قضية خارجية، السؤال عن علم خارجية صرح بها الإمام عليه السلام، فنفهم من الرواية باعتبار ما ذكر هو أن هذه لا يجب، أن هذه يجب فيها الخمس، لكن هذه شنو هي؟ من المحتمل أن تكون هي متعنونة بعنوان خاص يوجب ماذا؟ وجوب الخمس فيها، كما سيأتي أنه يفرقون بعضهم بين الصلة الخطيرة وبين شنو؟ الجائزة الخطيرة والجائزة التي ليس لها شنو؟ خطر. فلعل هذه الرواية هذه الصلة كانت من الجائزة الخطيرة، من الهدية التي لها خطر، ونسلم أن الرواية تدل على وجود الخمس فيها، لكن ليس معنى ذلك أن نثبت وجود الخمس في مطلق الصلاة في مطلق الصلاة. ولأن قلت وأن الرواية تدل على وجود الخمس في الصلاة لكن شنو بالجملة وبنحو الموجبة الجزئية، وهذا لا ينفعنا في مقام الاستدلال على ماذا عن وجود الخمس في مطلق الفائدة. هذه الرواية الرابعة. الرواية الخامسة هي رواية حكيم مؤذن بن عبس التي مرت مرارا قرأنا هذه الرواية، هي عبارة عن الحديث الثامن في الباب الثامن أيضا، وهي التي يقول فيها لا الحديث الذي فلان فهمه بل هذا كم مرة استبعنا في عنوانه، الباب الرابع الحديث الثامن، الحديث الثامن لا هذه عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له أعلم أن ما غنمتم من شيء فإن لله خمسه إلى آخره، قال هي والله الإفاضة يوما بيومين، إلا أن أبي جعل شيعتنا من ذلك في حل ليزكوا. استدلال بهذه الرواية مبني طبعا على أن تكون الإفادة بمعنى الفائدة، مو في كل والله هي والله الإفادة يوم بيوم، أن تكون الإفادة بمعنى شنو الفائدة كما هو الأقرب يعني، وتدل على ماذا على وجوب الخمس في مطلق الشنو الإفادة بمعنى الفائدة، ويكون موضوع وجوب الخمس هو عبارة عن مطلق الفائدة ومطلق الإفادة، هي والله الإفادة يوما بيوم. نعم قد يقال هذا قد يذكر بأن الإفادة يوما بيوم غير مطلق، غير الإفادة عندما تطلق الإفادة يوما بيوم قد تنصرف إلى خصوص شنو من يقول لي اكتساب، قد تنصرف إلى خصوص ماذا خصوص، بل ادعى ذلك بعضهم ان الافاده من دون قيد لا يراد بها مطلق الفائده، ان الافاده يوما بيومين هذا ينصرف الى خصوص ما يحصل عليه الانسان من خلال شنو من خلال الاكتساب. بناء على هذا الروايه حينئذ لا يصح الاستدلال بها، هذه هي عمده الروايات الضعيفة سندا التي يمكن الاستدلال بها في محل كلام. تبين من هذا البحث كله هو هذا، أن طبعا البحث هذا ما كامل، تبين من هذه الاستعراض هذا الدليل الأول هو أنه هناك أدلة تمت عندنا لإثبات القول الأول، وهو شنو القول الأول؟ أن موضوع الخمس هو مطلق الفائدة، والتام من هذه الأدلة أولا هو عبارة عن إطلاق الآية الصريحة، لأننا نلتزم بأن الآية مطلقة وليست مختصة بغنائم الحرب، أولا إطلاق الآية الشريفة، ثانيا إطلاق بعض الروايات الصحيحة سندا، وهي الروايات الأربعة المتقدمة بناء على صحتها شنو سندا كما هو الظاهر، وإن كان هناك كلام في الرواية الأخيرة وهي رواية أبي البصير، وهذا اضمن على صحة رواية أبي البصير المروية في مستضعفات السرايا، فتكون عندنا أربع روايات تامة سندا ظاهرها أن الموضوع هو مطلق ماذا الفائدة، ونعين ذلك كله بماذا بهذه الروايات الضعيفة سندا والتي تمت دلالة بعضها على الأقل تكون مؤيدة لهذا المطلق. موثق السماع ناقشنا في دلالتها ولي على كل حال بعض الروايات قلنا الأربعة المتقدمة هي تامة سندا ودلالته، وهذا يكفي ويكفينا رواية علي بن زيارة الطويلة التي ذكرناها سابقا، هذا المطلب يكفي لإثبات هذا الشيء، هذا الدليل الأول على هذا القول الأول، هذا هو الدليل الأول على القول الأول. الدليل الثاني على القول الأول إن عنوانه فقط تتفكرون به هو عبارة عن دعوى التعدي العرفي من أدلة وجوب الخمس في أرباح المكاسب إلى وجوب الخمس في المطلقة في الفوائد المجانية. أرقام متعددة. الآن نسلم أن الأدلة تدل على وجوب الخمس في أربعة مقاصد. نسلم هذا، نتنزل عن الدليل الأول، لكن نقول بأن هذا الدليل نتعدى منه المن إلى الفوائد المجانية. ليش نتعدى بالأولوية العرفية بدعوى أن ثبوت الخمس في الفوائد المجانية أولى من ثبوته في أربعة المكاسب، أولى من ثبوته في أربعة المكاسب بنكتة أن الخمسة ضريبة مالية، وثبوت الضريبة المالية فيما يحصل عليه الإنسان مجانا أولى من ثبوتها فيما يحصل عليه بسعي وجهد واكتساب ونحو ذلك. فنتعدى بالأولوية العرفية من دليل وجوب الخمس في أرباح المكاسب إلى وجوب الخمس في الفوائد المجانية. هذا هو الوجه الثاني. هل هذا الوجه تام أو لا؟ يأتي الحديث عنه إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.